قال حدثنا عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث بن سعد ويكنى بأبي صالح وهو سيد الحفظ. قال حدثني نافع بن يزيد وهو الكلاعي بفتح الكاف ثقة عابد عن زهرة بن معبد ثقة عابد أيضا عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. والحديث كما ترى في إسناده أبو صالح وهو سيد الحفظ، وظاهر الإسناد يقتضي أن يحكم على الحديث بالضعف، إلا أن العلماء حكموا عليه بما هو أشد من ذلك، فبعضهم جزم بوضعه وبعضهم جزم ببطلانه، والباطل أوهى من الضعيف، وقالوا إن هذا الحديث مما أدخل على أبي صالح أو على نافع بن يزيد، وكونه يدخل على أبي صالح أولى فإنه كان معروفا بمثل هذا، وهذا فيه فائدة عارضة من جهة أن القول في الأحاديث يرجع فيه إلى أئمة الحديث ولا ينبغي أن يعترض عليهم بظاهر الإسناد، فلا ينبغي أن يقال ظاهر الإسناد ضعيف فكيف يحكم عليه بالوضع وكيف يحكم عليه بالمطلان وليس في إسناده وضاع ولا متروك ولا متهم. فنقول كما شرحنا بالأمس، أهل الحديث لهم في ذلك معرفة ودراية ويقفون على ما لا يقف عليه غيرهم. قال رحمه الله وكذلك نقول فأفضل أصحابه صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر رضي الله عنه، ثم الفاروق بعده عمر، ثم ذو النورين عثمان بن عفان، ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. هذا كلامه رحمه الله على مسألة التفضيل. وإذا تكلمنا على تفضيل الصحابة رضي الله عنهم فعندنا مسألتان كبيرتان. المسألة الأولى تفضيل الصحابة على من جاء بعدهم، تفضيل الصحابة على من جاء بعدهم، والأصل في ذلك النصوص القطعية من الكتاب والسنة، كمثل قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكمثل الآيات المعروفات من سورة الحشر والآية المعروفة في آخر الفتح وغير ذلك. ومن السنة الكثير كقوله صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فهذه أدلة واضحة في تفضيل الصحابة رضي الله عنهم على من جاء بعدهم من الناس، وهكذا يعتقد أهل السنة بلا خلاف بينهم، يعتقد أهل السنة فضيلة الصحابة على من جاء بعدهم ويحبونهم ويتولونهم ويناصرونهم ويكفون عما شجر بينهم ولا يذكرونهم إلا بالجميل ولا يتعرضون لجنابهم بأدنى ألوان التعرض. وإنما يعرف خلاف هذا عن طوائف من أشهرها الرافضة الذين يكفرون الصحابة ويفسقونهم عامتهم بسبب أنهم خالفوا النص في عليه كما سبق لنا بيانه من قبل. فاعتقاد أهل السنة إذن تفضيل الصحابة رضي الله عنهم. وهنا تبحث المسألة الشهيرة التي يقال فيها: هل يجوز أن يفضل غير الصحابة على الصحابة من جهة الأفراد؟ يعني هل يجوز أن يفضل واحد ممن جاء بعد الصحابة على واحد من الصحابة؟ وليس محل النزاع في مثل الخلفاء الأربعة مثلا، فإن هذا لا يقوله واحد ينتسب إلى السنة أصلا، يعني لا يقول أحد بتفضيل واحد من التابعين أو من جاء بعدهم على مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لا يقول هذا أحد. إنما يبحث هذا في مثل الصحابة الذين قلت روايتهم مثلا، أو قلت صحبتهم، أو ليس لهم من الصحبة إلا الرؤية. فإن حد الصحابي كما هو معلوم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، وإن لم يحدث عنه، وإن لم يطل صحبته، فهؤلاء كلهم داخلون في حد الصحابة عند المحدثين وأئمة السنة. فلا شك أنه يدخل في هذا الحد كثير من الناس، منهم من ليس له نصيب إلا رؤيا، ومنهم من لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يحدث عنه بشيء، أو لقيه لقاء عابرا سمع منه شيئا يسيرا جدا، حديثا أو حديثين، ثم انصرف، كمثل ذلك الأعرابي. قصته مشهورة في الصحيحين، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الله أرسلك إلى الناس الحديث. هذا ضمام بن ثعلبة. فموضع النزاع في مثل هؤلاء. الذي عليه أكثر أئمة السنة، وهو المعروف بمعتقد أهل السنة، أنه لا يجوز تفضيل أحد من غير الصحابة على أحد من الصحابة، وأن كل واحد من الصحابة أفضل من كل واحد ممن جاء بعد الصحابة، وهذا لأجل الصحبة، فإن شرفها لا يعدله شرف. وهذا هو الذي نسميه بالتفضيل المطلق، أن يقال فلان أفضل من فلان. لا يجوز هذا مع غير الصحابة أبدا، يعني لا يجوز لنا أن نقول فلان من التابعين وإن كان إماما وإن كان فقيها وإن كان أفضل من ضمام بن ثعلبة، لا يصح أن نقول هذا. هذا هو ما عليه عامة أهل السنة، وهو المعروف، وهو المذكور في المعتقد. وقد ذهب بعض أهل العلم كمثل ابن عبد البر رحمه الله إلى جواز تفضيل بعض من دون الصحابة على بعض الصحابة ممن سبق ذكرهم، وتأولوا في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه ذكر أيام الصبر، حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: إن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 منكم. قالوا: يا رسول الله، منا أو منكم؟ قال: بل منكم. وتأولوا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أمتي كالمطر، لا يدرى الخير في أولها أم في آخرها. وهذا المذهب معدود من الزلات، حكم العلماء على ابن عبد البر بالخطأ، وعلى أن قوله هذا زلة من الزلات لا يجوز أن يتبع فيها، مع الترحم عليه وحفظ كرامته، فإنه كان من أئمة السنة ولا شك في مكانته واتباعه رحمه الله، لكن هذا خطأ منه. والصواب أن هذه الأحاديث تحمل على أمر مقيد، وهو الصبر على البلاء، وهذا نص الحديث للعامل فيهن إن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيهن أجر 50 منكم. فهذا بشأن الصبر على البلاء. البلاء قد يشتد بأهل الحق في بعض فترات الزمان، وتشتد من حولهم الفتن والعوائق، حتى أنهم ربما يقعون في شتى ألوان النكال والبلاء، ويكاد الواحد منهم أن يترك دينه والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين فضيلة الصابرين في تلك الأيام، فهذه فضيلة مقيدة كما قال أهل العلم في توجيه هذه الأحاديث. هذا مخصوص بعمل معين وهو الصبر على البلاء، وأما الفضيلة المطلقة فإنها تكون للصحابة رضي الله عنهم لا يعدلها شيء. وهذا نص كلامه عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. فهذا هو ما عليه أهل السنة في هذا الباب. المسألة الثانية معنا وهي مسألة تفضيل الخلفاء رضي الله عنهم. الصحابة أفضل ممن جاء بعدهم، هذا الذي ذكرناه. هم في أنفسهم يتفاضلون، بعضهم أفضل من بعض، وبالتالي يفضلون أيضا على الأمة بعد ذلك. فهناك ترتيب يعتقده أهل السنة في تفضيل الصحابة من هذا الوجه، وهو الذي نص عليه الإمام الطبري رحمه الله هنا. قال: فأفضل أصحابه صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذا الترتيب هو الذي عليه أهل السنة والجماعة بلا خلاف بينهم. والأصل في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو عند البخاري في الصحيح، قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. فهذا الحديث يقول فيه أهل الحديث مرفوع حكما، يعني قال الصحابي قولا أو عمل عملا منسوبا إلى زمن النبوة. إيش عندك في الحديث؟ ابن عمر يقول: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. فما يقوله الصحابي أو يفعله في زمن النبوة في زمن نزول الوحي فهو حجة. فهذه حجة نص في محل النزاع لا يجوز العدول عنه أبدا. لكن تلاحظون معي أنه مقتصر على ثلاثة فقط: أبو بكر وعمر وعثمان، ثم إنه بعد ذلك ترك سائر الصحابة، يعني سوى بين علي وغيره. طيب، من أين أتى قولهم ثم علي؟ هذا التربيه بعلي من أين أتى؟ نقول هذا يستدل عليه أهل السنة بالإجماع. انعقد الإجماع على التربيع بعلي والجزم به رضي الله تعالى عنه. وهذا الإجماع أصله حديث سفينة الذي سيأتي معنا في مسألة الإمام، من جهة أنه حكم بخلافة علي. حديث كما سيأتي حكم بخلافة علي، أن خلافته صحيح. طيب، خلافة علي متى كانت؟ بعد خلافة عثمان، بعد مقتله رضي الله عنه. يعني كان موجودا آنذاك مثل طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وكبار الصحابة كانوا موجودين. الأصل أن الخلافة تكون في الفاضل أو في المفضول؟ في الفاضل، صحيح؟ يعني إذا أتى واحد وقال تجوز الخلافة للمفضول مع وجود الفاضل، نقول نعم صحيح، لكن هذا خلاف الأصل. خلاف الأصل. أما الأصل مع لا سيما في ذلك الزمن الطيب والصحابة موجودون ومتوافرون ودواعيهم متوافرة على تولية الأفضل والأصلح، فما الداعي الذي يدفعهم إلى تولية علي وهم يعتقدون أن هناك من هو أفضل منهم؟ فكونهم يولون عليا هذا دليل واضح على أنهم كانوا مجمعين في ذلك الوقت على اعتقاد تفضيله على غيره. فحديث سفينة الذي سيأتي إن شاء الله تعالى، وإن كان في مسألة الإمامة إلا أنه يمكن أن يستدل به في مسألة التفضيل من هذا الوجه. وهنا نوضح أمرا مهما. الترتيب الذي ذكرنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي من ناحية الإجماع والخلاف تقسمه إلى قسمين. اقسم الترتيب اللي عندك إلى قسمين من جهة الإجماع والخلاف. القسم الأول أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر يعني الشطر الأول من الترتيب. هذا القسم لم يحدث فيه خلاف أصلاً، لم يخالف فيه أحد من السلف، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأتباع ولا أي أحد من أهل السنة على الإطلاق، بل لم يخالف فيه الشيعة الأوائل. يعني إيه الشيعة الأوائل؟ احنا تكلمنا قبل ذلك على الفرق بين التشيع والإيه؟ والرافض، وقلنا إن التشيع ده كان غايته ماذا لما يقال فلان غلا في التشيع؟ إنه يقدم عليا على من؟ على عثمان مش على الشيخين. فالشيعة الأوائل كانوا يعتقدون تقديم الشيخين على علي نفسه، لم يكن واحد منهم قط يقدم عليا على الشيخين. يبقى حتى الشيعة الأوائل مجمعون ومتفقون مع أهل السنة على تقديم الشيخين. فهذا الشطر محل إجماع لم يحدث فيه نزاع أصلا. القسم الثاني الشطر المتبقي اللي هو ماذا؟ عثمان وعلي. هذا الشطر وقع فيه خلاف قديم، وقع فيه خلاف قديم، اختلفت أقوال أهل السنة فيه وتنوعت. فكان الجمهور على تقديم عثمان، جمهور أهل السنة والسواد الأعظم كان على تقديم عثمان، حتى قال غير واحد من الأئمة قولتهم المشهورة: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. يعني إيش هذا الكلام؟ لما قتل عمر وجعل الخلافة في ستة شورى بين الصحابة، اجتمع الصحابة على تقديم من؟ عثمان. في نهاية الأمر يعني اجتمعوا على تقديم من؟ عثمان على علي طبعا وعلى سائر أهل الشورى. فالذي يقدم عليا يقدح في هؤلاء المهاجرين والأنصار الذين قدموا عثمان. وده يعني فائدة عارضة نستدل به أيضا في مسألة الخلافة. يعني هؤلاء السلف استدلوا بالخلافة على التفضيل، مش كده ولا إيه؟ هو تقديم عثمان كان ساعتها في إيه؟ في الخلافة، فاستدلوا بالخلافة على تقديمه في الإيه؟ في التفضيل. فهذا يدل على أن المسألتين إيه؟ متلازمتان. نرجع إلى الكلام. فكان الجمهور والسواد الأعظم على تقديم عثمان، وذهبت طائفة قليلة جدا إلى تقديم علي، وهذا كان قولا لسفيان الثوري رحمه الله ثم رجع عنه. وهذا هو الذي كان معروفا عن إيش؟ عن الشيعة في تلك الفترة. الشيعة في تلك الفترة قبل ظهور الرفض كانوا يقدمون عليا على عثمان. فبعض أهل السنة غلطا وقع في هذا المذهب لكن رجعوا عنه فورا. إذا كده كم قول عندك؟ 2. وذهب الطائفة إلى التسوية بين الرجلين، إلى التسوية بين الرجلين، عثمان وعلي سواء. وذهب الطائفة إلى التوقف، يعني لا نقدم ولا نسوي ولا أي شيء، نتوقف في المسألة، ونرجئ الرجلين إلى الله. وهؤلاء قيل فيهم مرجئة، مرجئة في التفضيل مش مرجئة في الإيمان، واضح؟ كم قول كده؟ 4. القول الخامس تقديم عثمان مع عدم التربيع بعلي. الفرق بينه وبين القول الأول إن القول الأول تقديم عثمان والتربيع لعلي، إنما هذا القول هو التقديم لعثمان وعدم التربيع بعلي. يعني يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، اللي هو ظاهر حديث مين؟ ابن عمر. وهذا هو الذي كان عليه الإمام أحمد في أول الأمر، ووافقه على ذلك بعض أئمة السلف، وهذا هو الموجود في رسالة إيش؟ أصول السنة. مش ده الموجود في أصول السنة؟ هو ده. وهؤلاء قويت شبهتهم بالنظر إلى حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فإنه نص. لو نظرت إلى حديث ابن عمر وحده فهو نص طبعا لا شك، إنه بعد عثمان قال نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. ثم إن الإمام أحمد رحمه الله رجع عن هذا، وهو الذي استقر عليه المذهب عند أهل السنة والجماعة، لم يعرف فيه نزاع بعد ذلك، يعني بعد استقرار الإجماع لم ينازع أحد قط في هذا في التربيع يعني، فصار إجماعا، فصار إجماعا. أصله كما عرفنا إجماع الصحابة بعد مقتل عثمان على تولية علي، وهذا وإن كان في الخلافة إلا أنه يستدل به في التفضيل كما فعلوا في شأن عثمان تماما. واضح يا جماعة؟ إذن قول أهل السنة في التفضيل هو هذا الترتيب الرباعي بالإجماع الآن، يعني لا يأتي أحد الآن يقول والله أنا أتبع بعض الأقوال السابقة وأتوقف ولا أسوي ولا أصنع، لا، ليس لأحد الآن أن يخالف هذا الترتيب، وليس لأحد الآن ألا يربع بعلي رضي الله تعالى عنه، لا بد من هذا الآن. واضح يا جماعة؟ طيب، نأتي الآن إلى مسألة الخلافة. قال وأما أولى الأقوال بالصواب عندنا فيما اختلفوا من أولى الصحابة، فيما اختلفوا من أولى الصحابة بالإمامة، فبقول من قال بما حدثني به محمد بن عمارة الأسدي، وهو محمد بن عمارة ابن صبيح، روى عنه جمع منهم بعض الحفاظ ولم يوثقه سوى ابن حبان، فمثله يقال فيه مستور أو مجهول الحال، وبعض العلماء يحكم عليه بأنه صدوق. قوله حدثنا عبيد الله بن موسى هو العبسي، ثقة ثبت مشهور، ورمي بالتشيع. قوله حدثنا حشرج بن نبات، هذا الرجل مما اختلف فيه أهل النقد، فوثقه أحمد وابن معين في غالب الروايات عنه. لما نقول في غالب الروايات عنه يبقى إيه؟ يبقى في اختلاف عن ابن معين في الرجل، ففي غالب الروايات يوثق. وأبو زرعة من الموثقين يعني، وأبو زرعة وأبو داود. وقال النسائي في موضع: وابن عدي ليس به بأس. وقال النسائي في موضع آخر: ليس بالقوي. وقال ابن معين في رواية إسحاق بن منصور وهو الكوسج: صالح. يبقى غالب الروايات عن ابن معين توثيق، رواية الكوسج صالح. وقال أبو حاتم: يكتب حديث ولا يحتج به. وضعفه الساجي وابن حبان. فقال الحافظ في التقريب: صدوق يهم. والظاهر والله أعلم أن الرجل صدوق، وبيان هذا ليس محله هنا، لكن عندنا توثيق معتبر وليس هناك ما يكافئه من التجريح. قوله: حدثني سعيد بن جمهان، ويقال أيضا جهمان بتقديم الهاء، هذا أيضا ممن اختلفوا فيه، فوثقه أحمد وابن معين وأبو داود وابن حبان، وقال النسائي وابن عدي ليس به بأس، وقال أبو حاتم يكتب حديث ولا يحتج به، وقال البخاري في حديثه عجائب، وقال الساجي لا يتابع على حديثه. فقال الذهبي رحمه الله: صدوق وسط. وقال ابن حجر رحمه الله: صدوق له أفراد. والأمر قريب. قوله: عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي معروف كنيته أبو عبد الرحمن، وقيل اسمه مهران. سفينة هذا لقب سنعرف سببه. قيل اسمه مهران وقيل غير ذلك. ولقب سفينة لأنه حمل متاعا كثيرا في بعض الأسفار. ثم ذكر المتن فقال: الخلافة في أمتي 30 سنة ثم من بعد ذلك ملك. طيب، كيف يستدل بهذا الحديث في شأن الخلافة؟ هذا جاء من تفسير الصحابي نفسه. قال لي سفينة: أمسك خلافة أبي بكر سنتان، أو أمسك خلافة أبي بكر سنتان، وخلافة عمر 10، يبقى كده كام؟ 12، وخلافة عثمان 12، يبقى كام؟ تمام، وخلافة علي 6، يبقى كده كام؟ 30. فما اكتملت 30 إلا بخلافة من؟ علي. ما اكتملت 30 إلا بخلافة علي. فهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم على تثبيت خلافة علي. وكما قلنا في مسألة التفضيل، نقول أيضا في مسألة الخلافة تماما. هناك شق، يعني افصل أيضا الترتيب في الخلافة إلى شقين أو قسمين. هناك قسم مجمع عليه لم يحصل فيه اختلاف أصلا، وهناك قسم وقع فيه الاختلاف. فالقسم الأول خلافة الثلاثة. احنا قلنا في التفضيل ايه؟ 2 بس، أبو بكر وعمر. لا، الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان لم ينازع أحد في خلافتهم أصلا، اللهم إلا الرافضة ولا عبرة به، نحن نتكلم عن النزاع الذي وقع في دائرة أهل السنة، لم ينازع أحد من أهل السنة أصلا في خلافة هؤلاء الثلاثة، وإنما حصل نزاع في خلافة علي. فذهب بعض أهل السنة قديما إلى عدم تثبيت خلافته نظرا لما كثر من الفتن في عصره، ومعلوم ما وقع من نزاعه مع معاوية رضي الله عنه، وفي الجانب الآخر مع طلحة والزبير رضي الله عنهما. فنظر بعض أهل السنة إلى هذا وقالوا كان الزمن زمن فتنة فلم يحكموا فيه بخلافة علي، لكن هذا القول ضعيف، استقر الإجماع على خلافه، حتى قال الإمام أحمد قولته المشهورة: من توقف في خلافة علي أو من شك في خلافة علي فهو أضل من حمار أهله، فشدد في ذلك رحمه الله. وباختصار، لأن المسألة يطول الكلام فيها، طب يعني كيف نجيب الآن عن هذا لما قالوا الزمن زمن فتنة؟ نقول: من الذي طعن في ولاية علي أصلا من الصحابة رضي الله عنه؟ أما طلحة والزبير فإنما خرج للإصلاح وجمع الكلمة والتأكيد على الأخذ بثأر عثمان، فأين الطعن في ولاية علي؟ والقتال الذي حصل معلوم، ولعلكم تعرفون جميعا أنه حصل بفتنة السبعيين، لم يكن مقصودا أصلا من أحد الفريقين. وأما النزاع مع معاوية رضي الله عنه فأيضا ليس هناك ما يدل على طعن معاوية في خلافة علي، وإنما كان القتال الذي وقع بينهما قتال فتنة ولا شك في هذا، وهذا هو الصواب في هذه المسألة، لا نريد أن نخوض فيها يعني. لكن الصواب الذي عليه المحققون أن القتال بين الطائفتين كان قتال فتنة، وأن الصواب كان في تركه والقعود عنه، كما قعد ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وغيرهما من أكابر الصحابة، لكن ليس في هذا ما يقدح في خلافة علي أصلا، والخلافة إنما تحصل بالشوكة والقدرة ومبايعة من تحصل بهم الشوكة والقدرة، وهذا هو الذي رد به شيخ الإسلام على من قدح في خلافة علي كما في منهاج السنة. قال: علي رضي الله عنه بايعه من تثبت بهم القدرة والشوكة، فلو قدر أن واحدا أو اثنان أو اثنين أو ثلاثة أو نحو ذلك قد تخلف عن بيعته رضي الله عنه فإن هذا لا يضره في شيء. فهذه خلاصة المسألة. فالقول في الخلافة إذن، يبقى المحصل عندنا في النهاية أن القول في الخلافة كالقول في الإيه؟ في الفضل، وأن القول في الفضل كالقول في الخلاف. يبقى على طول القاعدة معاك هكذا: إذا سألتك عن التفضيل أو سألتك عن الخلافة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل. نعم.
قال رحمه الله: وأما القول في الإيمان هو، هل هو قول وعمل، وهل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فإن الصواب فيه قول من قال هو قول وعمل يزيد وينقص، وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليه مضى أهل الدين والفضل. قال: حدثنا محمد بن علي ابن الحسن ابن شقيق قال: سألنا أبا عبد الله أحمد ابن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي
عن أبي جعفر الخطمي
عن أبيه عن جده عمير عن أبيه عن جدي عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص، فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. قال: حدثنا علي بن سهل الرملي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز رحمه الله ينكرون قول من يقول: إن الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون: لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان.
هذه مسألة الإيمان، وهي مسألة جليلة جدا، وإنما نكتفي فيها بما يوضح كلام المصنف رحمه الله. قال: وأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل، وهل يزيد وينقص، أم لا زيادة فيه ولا نقصان، فإن الصواب فيه قول من قال هو قول وعمل يزيد وينقص. وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه مضى أهل الدين والفضل. حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، وهو المروزي ثقة مشهور، قال: سألنا أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب ثقة مشهور أيضا، أكثر عنه الإمام أحمد رحمه الله، قال: حدثنا حماد بن سلمة الإمام المعروف من أعلام السلف على أغلاط وقعت له تكلم بها العلماء في حفظه، عن أبي جعفر الخطمي هو عمير ابن يزيد ابن عمير ابن حبيب، قال الحافظ: صدوق وحقه التوثيق، فقد وثقه عامة أهل العلم، وليس هناك ما ينزله عن هذه المنزلة. قوله عن أبيه هو يزيد بن عمير بن حبيب، وليس له ذكر فيما وقفت عليه من كتب التراجم، وإنما هناك عبارة لعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله في ترجمة ابنه في ترجمة أبي جعفر عمير بن يزيد، قال ابن مهدي: كان أبو جعفر وأبوه وجده قوما يتوارثون الصدق بعضهم عن بعض. قوله عن جده عمير بن حبيب صحابي معروف رضي الله عنه، قال: الإيمان يزيد وينقص، فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ فقال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. هذا النقل كما سنبين إن شاء الله من أعلى النقول السلفية في إثبات زيادة الإيمان ونقصانه، حتى صرح بعض أهل العلم بأنه لم يتكلم من الصحابة أحد في الزيادة والنقصان هكذا كما تكلم عمير بن حبيب رضي الله عنه. قوله: حدثنا علي بن سهل الرملي، هو علي بن سهل بن قادم، قال الحافظ: صدوق، والقول بتوثيقه محتمل. قوله: حدثنا الوليد بن مسلم، هو الدمشقي المعروف ثقة عدل، إلا أنه يدلس تدليس التسوية، وهو هنا مصرح بالسماع، وليس هناك أحد فوق شيوخه، لأن المدلس تدليس التسوية لابد أن يصرح في إيش وإيش؟ في شيخه وشيخ شيخه. فطبعا هو هنا يحدث عن طبقة واحدة فقط، وهي طبقة مشايخه، وقد صرح بالسماع فأمن تدليسه. قال: سمعت الأوزاعي الإمام الكبير أبا عمرو عبد الرحمن بن عمرو ومالك بن أنس النجم، وسعيد بن عبد العزيز هو التنوخي الدمشقي إمام كبير من أئمة السلف رحمهم الله، ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. هذا التلازم هو الذي كان عليه السلف أجمعون، التلازم بين العمل والإيمان، بين القول والعمل، هو الذي كان عليه السلف أجمعون. لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان، لا خلاف في ذلك أبدا. هذا شعار جاء عن الأئمة المذكورين وعن غيرهم بصيغ مختلفة وعبارات متفاوتة، والمعنى مجمع عليه: لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. كلام المصنف يشتمل على مسألتين رئيسيتين. المسألة الأولى تعريف الإيمان من جهة كونه قولا وعملا، وهذا التعريف مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة: الإيمان قول وعمل. والقول عندهم قولان، والعمل عملان. فالقول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل اللسان وعمل الجوارح. فقول القلب هو التصديق والمعرفة والإقرار، وقول اللسان هو الشهادتان، وعمل القلب هو توجهه وعبادته من الخوف والرجاء والمحبة والتوكل والإنابة وغير ذلك، وعمل الجوارح ما يؤدى بالأركان، ويدخل فيه أيضا ما يؤدى باللسان سوى الشهادتين من الذكر والقراءة والكلمة الطيبة وغير ذلك، وما يؤدى بالأركان كمثل الصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها. فهذا كله من الإيمان، كل ما ذكرنا: قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، كل هذا من الإيمان، كل هذا داخل في حقيقة الإيمان. وهذا هو معنى قول أهل العلم: الإيمان حقيقة مركبة من القول والعمل. يعني لا نتصور الإيمان إلا مركبا من هذين الأمرين، لا بد من القول ولا بد من العمل. ولكن يكثر كلامهم على عمل الجوارح خاصة للنزاع الذي وقع فيه، والنزاع واقع في غير عمل الجوارح أيضا، لكن ليس بتلك الشهرة التي هي في عمل الجوارح. وكما ذكرنا فكلامنا الآن مبناه على الاختصار. النزاع الذي حصل في عمل الجوارح كان مع المرجئة بالدرجة الأولى، وهذا هو الذي اعتنى المصنف بذكره هنا عندما ذكر قول الأئمة الأوزاعي ومالك وسعيد أنهم أنكروا قول من قال إن الإيمان إقرار بلا عمل. هؤلاء هم المرجئة، هؤلاء هم المرجئة، والمرجئة أصناف، لكن نتكلم الآن على من أخرج العمل عن حقيقة الإيمان. فهؤلاء عندهم أن الإيمان قول فقط، هو قول القلب وقول اللسان، وأما عمل القلب فهناك كلام للأئمة في نسبة إدخاله إلى الإيمان إلى المرجئة، فبعض العلماء يقول إنهم لا يدخلونه، وبعضهم يقول إنهم يدخلونه، والمقام يحتاج إلى مزيد تحرير. لكن على الأقل عمل الجوارح عندهم لا يدخل. فالإيمان عندهم لا يدخل فيه عمل الجوارح. فهؤلاء هم الذين اعتنى السلف بالرد عليهم وذكر الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على دخول عمل الجوارح في حقيقة الإيمان، كمثل قول الله تعالى وهو أشهر الأدلة: وما كان الله ليضيع إيمانكم المقصود بالإيمان هنا الصلاة إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، لأنه لما حولت القبلة تكلم بعض الصحابة في الصلاة الأولى، طيب هل ضاع أجرها؟ هل ضاع ثوابها؟ فقال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم الأولى إلى بيت المقدس. فالصلاة عمل من أعمال الإيه؟ الجوارح، سماها الله تعالى إيمانا. ويقول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة، ده عمل إيه؟ جوارح. ومما رزقناهم ينفقون، ده إيش؟ عمل جوارح. أولئك هم المؤمنون حقا. ويقول تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. يبقى جعلهم مؤمنين بماذا؟ يعني أدخل في حقيقة الإيمان ماذا؟ الجهاد بالنفس والمال، وهذا من عمل الإيه؟ الجوارح. والأدلة في القرآن كثيرة، وفي السنة حديث الشعب الذي هو من أعظم أصول مسألة الإيمان. الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعب، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، إيه؟ عامل من أعمال الجوارح، أدخلهم في الإيه؟ في الإيمان. حديث وفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ها؟ وإقام الصلاة، ها؟ وإيتاء الزكاة، ها؟ لا صوم رمضان، إيه؟ أنت كده دخلت في أركان الإسلام. وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، أداء الخمس من المغنم. طب الصلاة والزكاة وأداء الخمس ده إيه؟ عامل من أعمال جوارح، أدخله في حقيقة الإيمان. والأدلة كثيرة وكثيرة جدا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، الحديث الذي استدل به الإمام أحمد في أصول السنة، وهكذا. فالأدلة متكاثرة في الكتاب والسنة على إدخال العمل في حقيقة الإيمان. فهذا هو التعريف الذي لا شك فيه عند أهل السنة والجماعة، ولا ينكره إلا أهل البدع على اختلاف مذاهبهم في الاقتصار على القول، الاقتصار على كذا، على المعرفة، على كذا، على اختلاف مذاهبهم لسنا نعتني بهذا الأمر. المسألة الثانية قضية الزيادة والنقصان. الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص. فحقيقة الإيمان إذن حقيقة تقبل التفاوت والتفاضل، ليست شيئا واحدا، ليست شيئا واحدا. هذا رد على أصل أهل البدع الذي تفرقوا بسببه شيعا وأحزابا في مسألة الإيمان. عندك في مسألة الإيمان مذاهب لأهل البدع كلها تشترك في أصل واحد، أن الإيمان لا يتجزأ ولا يتفاضل ولا يزيد ولا ينقص. ليه؟ قالوا: لأنه متى قبل شيئا من ذلك كان شكا. يبقى ده مثال جديد، نحن مر بنا أمثلة متعددة على أصول أهل البدع. أصول أهل البدع بتبقى قائمة على شبهات. فإحنا قلنا أصل الكلابية في الصفات نفي الإيه؟ الصفات الفعلية الاختيارية. ليه؟ لأنها تستلزم الحدوث، والله تعالى منزه عن الخبر. فكذلك في مسألة الإيمان، أصل جميع أهل البدع أن الإيمان شيء واحد لا يتجزأ. ليه يا جماعة؟ لأنه لو تجزأ كان شكا، لو قبل الزيادة والنقص كان شكا. فمنهم من أثبت هذا الأصل وأدخل: ومتى زال بعضه فقد زال كله، أيضا دي عبارة مهمة جدا، متى قبل الزيادة والنقص كان شكا، ومتى زال بعضه زال كله. يعني لا يتصورون أن يبقى بعض الإيمان دون بعض، يعني ما فيش واحد ما عنده بعض الإيمان، يا يكون عنده الإيمان كله يا ما يكونش عنده إيه؟ إيمان خاص. وبناء على هذا فمنهم من أثبت هذا الأصل كالخوارج والمعتزلة، وقالوا الإيمان قول وعمل، على معنى أن من ترك عملا من الأعمال فقد كفر، لأنه قد زال عنه بعض الإيمان، ومتى زال بعض الإيمان فقد زال كله. ومنهم من فر من الأصل فأخرج العمل عن حقيقة الإيمان. ليه؟ قال لك لأن العمل هو الذي يتصور فيه الزيادة والنقصان بشكل واضح، فلو أدخلنا العمل في حقيقة الإيمان وهو يزيد وينقص، يبقى إذن من ترك العمل كفر، من ترك أحد العمل يعني كفر. ودي شبهة مين؟ الخوارج والمعتزلة. فأرادوا أن يبينوا هؤلاء فقالوا إذن العمل لا يدخل في حقيقة الإيمان. فأصل أهل السنة في هذا الجانب أن الإيمان يزيد وينقص، يتفاضل أهله فيه. وهذا كما مر معنا من قول عمير بن حبيب رضي الله تعالى عنه، وهو كما ذكرت لكم من أعلى النقول عن السلف في تفصيل هذه المسألة، لأنه ربط الزيادة والنقصان بأسبابهما. الزيادة لها سبب والنقصان له سبب. طيب شوف أثر عمير بن حبيب: إذا ذكرنا الله وسبحنا فتلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصان. فهذا هو الذي قال فيه أهل السنة: الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. خلاص. طيب الأدلة على الزيادة والنقصان لا تحتاج إلى ذكر، لأن أي أحد يقرأ القرآن لا بد أن يعرف أن القرآن مصرح بزيادة الإيمان. وقاعدة الاستدلال هنا، قاعدة الآن في الاستدلال، قاعدة الاستدلال على الزيادة والنقصان في الإيمان أن القرآن مصرح بالزيادة، وأن السنة مصرحة بالزيادة والنقص. تاني، القرآن مصرح بالزيادة والسنة مصرحة بالزيادة والنقص. طيب القرآن مصرح بالزيادة، يعني لا تجد في القرآن نصا واضحا على أن الإيمان ينقص، يعني مادة النقصان دي مش موجودة في الأدلة في القرآن، إنما الموجود إيش؟ الزيادة. ذكرنا آنفا قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا والذين اهتدوا زادهم هدى. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. كل زيادة. طيب النقصان هذا مصرح به في السنة، مثال حديث للسائلين والمات. لا حديث للسائلين، حديث الشعب. نحن قلنا ده أصل من وصول على طول، يعني عايز تتكلم في أي مسألة في مسائل الإيمان لازم تجيب حديث الشعب على طول. أعلاها وأدناها، يبقى صرح بالزيادة والإيه؟ والنقص. طيب أحاديث أخرى تصرح بالنقص؟ أحاديث الشفاعة، مرة صحيح أحاديث الشفاعة. لماذا؟ لأنه قال: يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم يخرج من النار من كان في قلبه وزن نصف دينار من إيمان. بدا تناقص ولا لا؟ ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. طيب زي ما قال أخونا الشيخ نور حديث ناقصات عقل ودين: ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. يبقى ناقصات عقل ودين، لأن نقصان الدين نقصان في الإيمان. قال فضيل الشيخ عبد الحكيم حديث إنكار المنكر: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن هناك من الإيمان ما هو ضعيف. فهذه أدلة واضحة على إثبات الزيادة والنقصان في الإيمان، وهذا شعار أهل السنة والجماعة، يتبعون النص ويرعون كذلك ما تدل عليه الفطرة السوية والعقل الصريح من أن مثل هذه الأمور تقبل الزيادة والنقصان. نعم.
لكن فضل الشيخ محمد فيما يتعلق بالإيمان قول وعمل، هل كل الأمثال يعتريها النقص والزيادة أم فيها مثل القول ما لا يعتريه زيادة ولا نقص؟
احنا عايزين نختصر فضل الشيخ. طيب يعني مسألة الزيادة والنقصان هذا يحصل في جميع مسائل الإيمان إلا قول اللسان اللي هو إيه؟ الشهادتان. هذا كما قال العلماء لا زيادة فيه ولا نقص، يعني هو شيء واحد فقط. إلا إذا أدخلت في قول اللسان بالمعنى الأعم، يعني قول اللسان في الإيمان عموما، إذا أدخلت فيه مثلا بعض الأمور الأخرى فإنه يقبل زيادة والنقص. أما إذا تكلمنا على قول اللسان بمعنى الشهادتين فإنه لا يقبل ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما القول في ألفاظ العباد في القرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي النظر ولا عن تابعي قتل إلا عمن في قوله الغناء والشفاء رحمه الله عليه.
الغناء والشفاء.
إلا عمن في قوله الغناء والشفاء رحمه الله عليه ورضوان، وفي اتباعه الرشد والهدى. ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى الإمام المرتضى أبي عبد الله.
الإمام بقى طالما أبي عبد الله يبقى الإمام.
مقام قول الأئمة الأولى الإمام المرتضى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، فإن أبا إسماعيل الترمذي قال حدثني قال فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول اللفظية جهرية يقول يقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله فممن يسمع. ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع، ولا قول في ذلك عندما يجوز أن نقوله غير قوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نهتم فيه سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه.
هذه مسألة اللفظ قد جاء موضع الكلام فيها، وذكرت لكم في بداية الشرح أن الإمام رحمه الله إنما وقعت له المحنة بسبب هذه المسألة، فنسب إليه أنه يقول باللفظ في القرآن، فوضع رسالته هذه وجعلها شاملة لبعض الأصول الأخرى في المعتقد. وفي هذه المسألة التي امتحن بسببها نجد أن كلامه واضح وصريح في موافقة أهل السنة. يقول: وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا عن تابعي قضى، وفي بعض النسخ قفى، إلا عمن في قوله الغناء والشفاء رحمة الله عليه ورضوانه، وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه. فبين أن هذه المسألة مسألة حادثة ليس فيها كلام عن إمام قديم فيتبع، وإنما حدثت في عهد إمام فتصدى لها وقال فيها قولا كان ينبغي لمن سواه أن يتبعه فيه، وسنعرج على هذا إن شاء الله. قال: فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني. أبو إسماعيل هو محمد بن إسماعيل بن يوسف ثقة حافظ مشهور. قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول اللفظية جهمية لقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله فممن يسمع. فلما قال نحن على قول الإمام أحمد أراد أن يذكره فذكر عنه بالإسناد الصحيح أنه قال اللفظية جهمية، يعني جهما حاكم عليهم بأنهم جهميون. لماذا؟ لأن الله تعالى قال حتى يسمع كلام الله، وكلام الله يسمع من من؟ يسمع من العبد، لا يسمع من الرب مباشرة، يعني أنت لا تسمعه من الله تعالى مباشرة، وإنما تسمعه من صوت المبلغ عن الله عز وجل. فأنت سمعت كلام الله إذن من من؟ من هذا المبلغ الذي أداه إليك بصوته. طيب، يعني إذن العبد يتلفظ بالقرآن، يتلو القرآن، ومع ذلك يقول الله تعالى كلام الله حتى يسمع كلام الله. فالقرآن كلام الله، وإن تلفظ به الناس وإن تلاه الناس لا يخرج عن كونه كلاما لله سبحانه وتعالى. قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدئ. هنا تنبيه أن الإمام ابن قتيبة رحمه الله طعن في ثبوت هذه الكلمة عن الإمام أحمد رحمه الله، وكما ترى فإن الإسناد ليس صحيحا في نسبة هذه العبارة إلى الإمام أحمد رحمه الله، لكن المقطوع به والمعلوم في أقوال الإمام أحمد كما نقلها أصحابه وكما هو موجود في كتاب السنة للخلال، المقطوع به أنه كان ينكر على الطائفتين جميعا كما سنبين: من قال لفظي بالقرآن مخلوق ومن قال غير مخلوق. هذا مقطوع به، سواء حكم على هؤلاء بأنهم جهمية أو حكم على هؤلاء بأنهم مبتدعة، هذا أمر زائد، هذا قدر زائد وسنتكلم فيه إن شاء الله. لكن المقطوع به أن الإمام أحمد كان ينكر على هاتين الطائفتين، وإنما نأخذ ابن قتيبة شيء سنبينه. قال: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله، إذ لم يكن لنا فيه إمام نهتم فيه سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله تعالى عليه ورضاه. فأكد على قضية الاتباع، ولا سيما اتباع العلماء في النوازل كما سبق بيانه ويأتي إن شاء الله. هذه مسألة اللفظ، بارك الله فيك. حقيقة إنه الاختصار عمل لنا مشكلة، لكن هنحاول حتى نفهم مسألة اللفظ جيدا. لابد أن نعرف أولا تطور البدعة التي وقع فيها القول بخلق القرآن. عندما تكلمنا على مسألة القرآن قلنا ماذا؟ في بداية الأمر الخلاف كان عند المعتزلة والجهمية. هؤلاء ماذا كانوا يقولون؟ قلنا قبل كده كانوا يقولوا إيه؟ القرآن مخلوق، يعني يصرحون بخلق القرآن، ولهذا يسميهم العلماء كما ذكرنا مخلوقية. مخلوقية يعني إيه؟ يعني يصرحون بخلق القرآن، لا يتلاعبون ولا يورون ولا يكنون ولا أي شيء، تصريح. طيب، لما خصم الله هذه البدعة وأهلك أهلها ورفع المحنة على يد الخليفة المتوكل جزاه الله خيرا ورحمه وعفى عنه، احتاج أهل البدع هؤلاء إلى الاستثار. وعادة أهل البدع، وانتبه الآن لأننا سنحتاج إلى هذا الكلام في مسألة الاسم والمسمى التي ستأتي بعد قليل، عادة أهل البدع أنهم دائما يسترون مذاهبهم. القاعدة أنهم متى قدروا على التصريح صرح، هذا هو الأصل، كما في مسألة القرآن التي نتكلم فيها، لما كانت لهم الشوكة والسلطة صرح وامتحنوا الناس. وهكذا شأنهم، لو قدروا أن يكرهوا الناس على بدعهم كرها لفعل، لكن الله تعالى رحيم لطيف بعباده. فإذا قدروا على التصريح صرح، إذا لم يقدروا على التصريح استتروا كيف؟ يأتون بالعبارات المجملة والألفاظ الموهمة التي تحتمل أكثر من معنى، فتفهم أنت منها المعنى الصحيح وهم يقصدون بها المعنى الفاسد، فتنتشر اللفظة من هذه الحيثية. بين الناس على أن المراد بها معنى صحيح، ولكن في الحقيقة الذي ينتشر هو مذهب من؟ هو مذهب المبتدع من خلال هذه العبارة المجملة واللفظة الحادثة. فماذا فعل أهل البدع؟ قالوا طيب، الآن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن ألفاظنا بالقرآن مخلوق، فأتوا بكلمة لفظ، يقول لفظي بالقرآن مخلوق. طيب العبارة دي فيها إيه؟ كلمة لفظ كلمة مجملة، وهذا الوضع اللغوي، هذه المادة اللغوية كلمة لفظ تحتمل الفعل وتحتمل المفعول. يعني إيه الكلام ده؟ يعني اللفظ هو لفظك أنت، فعلك أنت، واللفظ هو ما تتلفظ به. ففعلك أنت هو حركة اللسان، حركة الشفتين، الصوت إلى آخره. الذي تتلفظ به هو ماذا؟ هو القرآن نفسه. فعندما يأتي شخص يقول لفظي بالقرآن مخلوق، يعني إيه لفظي بالقرآن؟ يعني فعلك أنت ولا القرآن؟ فصارت عبارة إيش؟ مجملة مهمة. لكنهم الجهمية منهم الذين استتروا بهذه العبارة ما قصدوا إلا القرآن، وأرادوا أن يمرروا بذلك بدعته. فتصدى الإمام أحمد رحمه الله وقال اللفظية جهمية كما سنبين. تمام؟ فهذه هي بدعة اللفظ، نشأت من خلال عبارة مجملة أراد بها أهل البدع معنى سيئا، وأرادوا أن ينشروا بدعتهم بين الناس. وجاء أيضا معهم بدعة أخرى قلنا سننبه عليها، وهي بدعة الوقف. الوقف هي أن يقال القرآن كلام الله ويسكت بعد ذلك، يعني لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، القرآن كلام الله خلاص. طيب ربما كان هذا في ظاهره ورعا، يعني يقول يا جماعة أنتم اختلفتم، والاختلاف شر، ويعني ليس هناك داعي لهذا، العبارة اللي احنا نتفق عليها كلنا القرآن كلام الله خلاص، محدش يزعل من حد، القرآن كلام الله. لا، نحن في زمن فتنة لا بد فيه من التصريح بالحق، فالذي لا يصرح بالحق لا شك أنه يكون معينا لأهل البدع ومناصرا له. ولهذا استغلوا هذه العبارة، لأن احنا قلنا قبل كده ما عندهمش مشكلة ان هم يقولوا ايه القرآن كلام الله، ليس عندهم مشكلة في هذا، لأن القرآن كلام الله بمنزلة زي ما قلنا إيه؟ بيت الله، ناقة الله، ما عندهمش مشكلة. فلما يجي واحد يقول القرآن كلام الله ونسكت، هل باين أهل البدع؟ لا، إنما ظاهرهم وناواهم وأعانهم على بدعتهم. فتصدى أهل السنة لذلك أيضا وبدعوا الواقفة، وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه. طيب ما موقف أهل السنة من مسألة اللفظ؟ طبعا الوقف واضح، لا يجوز الوقف بأي حال من الأحوال، لابد من التصريح، والحكم سنتكلم عن حكم الوقفة واللفظية. لكن الموقف من مسألة اللفظ نفسها، احنا الآن بنتكلم في مسألة معينة وهي مسألة اللفظ بالقرآن، ما الموقف منها؟ أهل السنة لما ظهر هؤلاء المبتدع أمسكوا عن إطلاق هذه العبارة إثباتا أو نفيا، يعني لا يقال لفظي بالقرآن مخلوق ولا لفظي بالقرآن غير مخلوق. طب لفظي بالقرآن مخلوق ماشي، طب غير مخلوق كمان ليه؟ لأنه نفس الإيهام موجود، ما هو لفظي يعني الفعل ويعني المفعول. طيب المفعول غير مخلوق ماشي، لكن الفعل مخلوق، فلما أنت تقول لفظي بالقرآن غير مخلوق يمكن أن يعود هذا إلى فعلك أنت، وأفعال العباد مخلوق، كما أنك عندما تقول لفظي بالقرآن مخلوق يمكن أن يعود هذا إلى القرآن، والقرآن غير مخلوق. يبقى احنا لا نقول مخلوق ولا إيه، ولا غير مخلوق. فالأئمة كانوا على هذا، أمسكوا عن إطلاق القول في هذه العبارة إثباتا أو نفيا، ولم يكونوا يتعرضون للفظ بأي حال من الأحوال ولا يخوضون فيه. وكان الذي يخوض في مسألة اللفظ عندهم يعني إن لم يبدع يهجر، يهجر. كمثل من؟ كمثل الإمام البخاري رحمه الله. الإمام البخاري لما حتى طرح مسألة اللفظ، احنا هنبين مقصده، لكن لما طرح مسألة اللفظ بس هجره محمد بن يحيى وأبو حاتم وأبو زرعة وصارت مشكلة. فكان أهل السنة عندهم احتياط شديد جدا في ذلك الوقت. لكن بعد ذلك وقعت فتنة بين أهل السنة أنفسهم. ليه؟ لأنه صارت المسألة الآن تحتاج إلى تحرير. طب يعني في النهاية اللفظ مخلوق ولا غير مخلوق؟ احنا عايزين نعرف بقى دلوقتي اللفظ مخلوق ولا غير مخلوق. فحدثت فتنة، فصار من أهل السنة من يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، وصار منهم من يقول لفظي بالقرآن مخلوق. سنة الله، صحيح؟ طيب، فصار الذي يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق إنما يريد القرآن، وصار الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق إنما يريد فعله هو. وصارت فتنة، وقام هؤلاء على أولئك وأولئك على هؤلاء، حتى أتى ابن قتيبة. أنا لسه جاي من شوية سيرة مين؟ ابن قتيبة. قتيبة ده عامل حاجة اسمها الاختلاف في اللفظ بسبب هذه المسألة، وهذا الكتاب هو الذي طعن فيه في نسبة العبارة التي ذكرناها للإمام أحمد رحمه. ما أخذ ابن قتيبة ماذا؟ قال يا جماعة ما هو اللفظ يا مخلوق يا غير مخلوق؟ هو ما أخذه كده، عشان كده استشكل عبارة الإمام أحمد، إن إزاي الإمام أحمد يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق فهو مبتدئ؟ قال لا، ما هو اللفظ يا مخلوق يا غير مخلوق، هو ما أخذه كان هكذا. لكن نفس الكلام الذي أصله وقرره هو الذي قرره أهل السنة من بعد، وهو التفصيل. التفصيل يعني إيه التفصيل؟ يعني نحن نتكلم الآن على فعل العبد أم على فعل الرب؟ لازم نفصل. فإن تكلمنا على فعل العبد فهو مخلوق، اللسان مخلوق، الشفتان مخلوقتان، الفم مخلوق، الصوت مخلوق، الحركة مخلوق، ولا يسع خلاف هذا لأن أفعال العباد مخلوقة كما تكلمنا في القدر. طيب نفس القرآن الذي هو كلام الله غير مخلوق ولا يؤثر على هذا، كما ذكرنا في مسألة القرآن لا يؤثر على هذا أنه كتب في موضع مخلوق أو حفظ في موضع مخلوق أو قرئ بشيء مخلوق، هذا شيء وذاك شيء آخر. وهذا هو معنى كلمة الإمام أحمد التي ذكرها الطبري هنا لما قال ماذا؟ اللفظية جهمية، لقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله فممن يسمع. ما هو ده اللي احنا لسه قايلينه من شوي، هو يسمع كلام الله ممن؟ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. يعني الله تعالى تكلم بالقرآن، لكن القرآن وصلك انت ازاي؟ من خلال صوت بتسمعه. حتى يسمع، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمعك. طيب المشرك ده هيسمع كلام الله من مين؟ من الله؟ لا، إنما يسمعه من المبلغ عن الله. فسمى الله تعالى القرآن كلامه مع كونه يسمع من من؟ من العبد، من الإنسان. فبين أن قراءة العبد للقرآن لا تؤثر على كونه كلاما لله، بل هو كلام الله وهو غير مخلوق وإن تكلم به الناس. إنما لما وقعت الفتنة تأول بعض أهل السنة عبارة الإمام أحمد دي على إنه أراد لفظ بالقرآن غير مخلوق. إزاي؟ لأنه هو قال حتى يسمع كلام الله ممن يسمع، من العبد، والعبد يتلفظ، والقرآن غير مخلوق، يبقى لفظ العبد من القرآن غير مخلوق. شفت جات ازاي؟ هكذا وقع. لكن الإمام أحمد بعيد كل البعد عن هذا، وعبارته صريحة، لأن الذي غلط عليه بذلك هو تلميذه أبو طالب. أبو طالب معروف من تلامذة الإمام أحمد، غلط عليه، نقل عنه أن اللفظ بالقرآن غير مخلوق، فأتى به الإمام أحمد والخبر عند الخلال في كتاب السنة، وغضب غضبا شديدا الإمام أحمد، حتى جيء بأبي طالب ترعد فرائصه، خايفين من الإمام أحمد، لأنه كان إذا تكلم في أحد سقط، تكلم في الكرابيسي سقط، تكلم في المحاسبي سقط، خلاص. فجيء به ترعد فرائصه، فقال: أنا قلت لك لفظي بالقرآن غير مخلوق، وذكر الحكاية حتى لا نطيل. فالإمام أحمد كان ينكر على هؤلاء وكان ينكر على هؤلاء، لم يقل أبدا لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، إنما لما وقعت الفتنة تأولوا نصوصهم وحدث اختلاف في الفهم. إنما الذي بينه العلماء بعد ذلك من بعد ما تكلم ابن قتيبة رحمه الله أنه لا بد من التفصيل، ولا يجوز إطلاق القول إثباتا ولا نفيا. يعني ما تستغلش أنت التفصيل، خد بالك بقى، ما تستغلش التفصيل وتطلق أنت القول إثباتا أو نفيا وتقول ما أنا مقصودي كذا، لا. يعني لا يحل لك أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق وتقول أنا قصدي لفظي أنا، فعلي أنا، لا، لا يحل هذا. فلا بد أن تترك هذه العبارة المجملة تماما، ولا بد أن تعبر بكلام فصل، بكلام واضح: فعل العبد مخلوق وفعل الرب غير مخلوق. وهذا هو عين ما أراده الإمام البخاري رحمه الله، بل نص عليه نصا، لكن هذا التنصيص لم يبلغ من هجره من الأئمة، ونقل عنهم ونقل عنه إليهم أنه تكلم في اللفظ وخلاص. واللي يتكلم في اللفظ عند الأئمة في ذلك الوقت خلاص، ملناش دعوة بقى هو بيقول إيه. أهم حاجة إن أنت ما تذكرش كلمة اللفظ دي خالص، ما تتكلمش في الموضوع خالص. فلما بلغهم أنه يتكلم في اللفظ أخذوا رد الفعل مباشرة، لكن الذي نص عليه الإمام صراحة كما هو موجود في ترجمته أنه قال: القرآن كلام الله وألفاظنا من أفعالنا. شوف الكلام، القرآن كلام الله وألفاظنا من أفعالنا، يعني إذن هو بيتكلم على إيه؟ على فعل العبد. ولما صنف كتابه خلق أفعال العباد صدره، لما تيجي تفتح الكتاب صدر الكتاب بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأصل لذلك أثرا عن من ناحية النصوص ومن ناحية الآثار السلفية تأصيلا جميلا مطولا، ثم انتقل إلى القول في أفعال العباد حتى يثبت أنه لا يتكلم في كلام الله تعالى أصلا، ولا يقول إن القرآن مخلوق أو إن كلام الله مخلوق. فهذا هو عين ما أراده الإمام البخاري رحمه الله، ولم يتكلم بالعبارة المجملة أصلا، يعني ما قالش لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، إنما هو فصل. والناقل عندما نقل إلى الأئمة نقل إليهم أنه يخوض في النفس. عرفنا الآن؟ يبقى صار موقف أهل السنة من مسألة اللفظ: أولا أن العبارة مجملة لا يسوغ إطلاقها إثباتا ولا نفيا. ثانيا أنه لا بد من التفصيل والتمييز والتفريق بين فعل العبد وفعل الرب. ففعل العبد الذي هو التلفظ والقراءة والتلاوة كل ذلك مخلوق، وفعل الرب الذي هو القرآن نفسه أو الكلام نفسه غير مخلوق. واضح يا جماعة ولا لا؟ طيب ننتقل بقى على طول إلى حكم اللفظية. الإمام هنا يقول: اللفظية جهمية، وفي العبارة التالية التي حصل عليها الكلام: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. كيف نفهم هذه العبارة؟ أولا لابد أن نستحضر ما ذكرته في تطور المسألة ونشأتها. إحنا قلنا الخلاف كان في الأساس من عند من؟ من عند المخلوقية الجهمية والمعتزلة. لما كسرهم الله استتروا بماذا؟ باللفظ. فهم في الأصل جهمية، هم في الأصل جهمية. فلما قال الإمام أحمد والأئمة اللفظية جهمية إنما هو اعتبارا بالأصل. ليه بنقول كده؟ ده تنبيه مهم جدا من شيخ الإسلام رحمه الله في الجزء 12 من مجموع الفتاوى، كلام في غاية الأهمية. ليه؟ لأنه اللي أحدث الإشكال إنه حصل تكفير لللفظية وتكفير للواقفة، تكفير من السلف مش من حد تاني. يعني السلف كفروا اللفظية وكفروا الواقفة، لكن كيف نحن نفهم هذا التكفير؟ أتى شيخ الإسلام رحمه الله ببيانه المعهود وبطريقته المفصلة لعبارات السلف فقال لا، السلف إنما كفروا اللفظية بناء على أنهم جهمية في الأصل، والجهمية إيه؟ كفار بالإجماع زي ما قلنا. ليه بنقول كده؟ علشان أنت ما تفهمش إنه يحصل التكفير بعبارة مجملة. عرفت الآن أهمية المسألة؟ يعني أنت تقول دلوقتي السلف كفروا اللفظية واللفظية عندهم عبارة مجملة، يبقى من تكلم بعبارة مجملة فهو كافر. لا، فأراد شيخ الإسلام أن ينحي هذا الفهم الباطل فقال لا، انتبه، السلف عندما كفروا اللفظية لم يكفروهم لمجرد الإجمال، وإنما كفروهم لأنهم جهمية في الأصل. طب الواقفة؟ الواقفة كفار برضه، إزاي؟ ده واحد قال القرآن وكلام الله وسكت، كيف يكفر؟ هذا فصلته آثار أخرى لبعض الأئمة الآخرين، أن من وقف في القرآن على وجه الشك فهو كافر، ومن وقف فيه على وجه الجهل فليس بكافر. وهذا هو الذي نص عليه الإمامان الرازية في معتقدهما، قال إيش؟ من وقف في القرآن جاهلا بدع وعلم ولم يكفر. إذا تكفير السلف للواقفة كان ينسحب على من؟ على الشكاك، على الذين يشكون، ولهذا سموا الواقفة بالإيه؟ بالشاكين. ومعلوم إنه من أقسام الكفر كفر الإيه؟ الشك. فالذي يعرف المسألة ويعرف المعتقد الحق ويشك فيه فهو كافر، لأن الشك في القرآن معناه إيه؟ أن تشك في أن القرآن كلام الله وفي أنه غير مخلوق. معنى الكلام ده إيه؟ أنك تشك في الله هل هو كامل أم لا. هو معنى الكلام كده، عشان ما نعيش بقى الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. الشك معناه أنك تشك في كمال الله عز وجل، وهذا لا يجوز، لابد من الجزم في هذا. وأما الذي وقف على سبيل الجهل، يعني سمع الناس من حوله يقولون قولا فقال مثله وهو لا يدري ولا يشعر، فهذا لم يكفره السلف. تمام يا جماعة؟ فهذا هو حكم اللفظية وحكم الواقفة، لابد أن نفهم هذا جيدا. نعم. طيب، قبل أن ننتقل قلنا ننبه على مسألة الاتباع، لأن الحقيقة كلام الإمام كلام مهم جدا في مسألة الاتباع. هو في البداية قال ماذا؟ إنه ليس في المسألة قول ولا أثر عن إمام أو عن صحابي أو تابعي أو كذا، حتى جاء الإمام أحمد فقال لا يجوز خلاف قوله. كيف نفهم هذا الكلام؟ لابد الحقيقة من الوقوف هنا حتى تستوي هذه المسألة وتفهم على الوجه الصحيح، ونحن بحاجة إلى هذا الآن. هل يفهم هذا الكلام على التقليد؟ ما يجي واحد يقول لك إيه ده تقليد والتقليد واجب، نقول هذه نازلة، هذه نازلة، ونازلة مش أي نازلة، ده نازلة في المعتقد. والنازلة في المعتقد إذا تصدى لها الأئمة العارفون الراسخون في العلم والسنة فإنهم يوثقون فيها بإذن الله عز وجل، فلا يكون كلامهم إلا حقا. طب إزاي الكلام ده؟ يعني الأئمة معصومين؟ أقول لك لا، هذا من حفظ الله تعالى للدين، كما أنه لا يمر حديث ضعيف على الأمة كلها. في حديث ضعيف يعدي على الأمة كلها ما تعرفش أنه ضعيف؟ ما يحصلش، لا تشك في هذا، بارك الله فيه. لا يمر حديث ضعيف أو مكذوب أو باطل على جميع الأئمة، على جميع أئمة النقد، لا يحصل هذا أبدا. لماذا؟ لأن الله تعالى تكفل بحفظ دينه، والسنة دين ووحي من الله، فكيف بالمعتقد؟ فالمعتقد لا يمكن أن يتطرق إليه تغيير ولا تحريف، لأن الله تعالى حفظه. فإذا وقعت النازلة التي لم يتكلم فيها الصحابة مثلا، موضوع اللفظ إذا تكلم فيه الصحابة لا، ولا التابعون ولا أتباع التابعين، إنما تكلموا في عهد الإمام أحمد رحمه الله، فمن الذي تصدى؟ الإمام أحمد، وتبعه غير صحيح. لكن كما ذكرنا من قبل، الإمام رحمه الله كانت له منزلة خاصة نظرا لصدره في المحنة وما تعرض له من الأذى، فكان يذكر ويذكر من سواه بالتبع، يعني كان يصدر هو الأول رحمة الله تعالى عليه، ويأتي من سواه خلفه. فكان الإمام أحمد رحمه الله على هذه المنزلة عند الأئمة وعند الناس، فليس هذا للتقليد المذموم. ولهذا تجد التصريح هكذا، تصريحات عن غير واحد من الأئمة في كتب المعتقد، أنهم يقولون إمام هذه المسألة أحمد، مسألة اللفظ مثلا إمامها أحمد، يبقى الناس فيها ما تخرجش عن قول أحمد، يبقى ده معروف ولا منكر؟ معروف، عرفه الأئمة وتتلاموا عليه وقرروه. يبقى عندما نأتي الآن، هذا هو ما نستفيد به الآن، عندما نأتي الآن فنقول الشيخ فلان هو إمام هذه المسألة، فكيف ينكر هذا؟ يعني عندما نتكلم على سيد قطب ونقول إمام الكلام في سيد قطب هو الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، فكيف يستنكر هذا؟ إذا أنت كده تستنكر على الأئمة الذين جعلوا الإمام أحمد إماما في مسألة معينة يقال بقوله فيها. فالشيخ ربيع حفظه الله تفرد في الكلام في هذا الرجل بما لم يتفرد فيه غيره، وتحمل من الأذى في سبيل هذا الرجل ما لم يتحمله غيره. لابد أن تعرف هذا. ليه؟ لأنه تكلم في سيد قطب غير الشيخ ربيع، لكن الشيخ ربيع طعن فيه ونفر عنه وتعرض للأذى وللتشنيع ولكذا ولكذا بسبب ما أفرده من الكلام في حق هذا الرجل، لأنه الشيخ ربيع أفرد كتبا يبين فيها منهج هذا الرجل وضلالاته، فحورب كما لم يحارب غيره، وأوذي في الله فيما نحسن كما لم يؤذ غيره. فنحن نقول وبمنتهى الصراحة، رضي من رضي وكره من كره، الشيخ ربيع إمام مسألة هذا الرجل، إمام الكلام في هذا الرجل، وبيان ضلالاته وانحرافاته بيّن في هذا الأمر ما لم يبين غيره، وتحمل ما لم يتحمل غيره، فبقوله نقول، وهو قول العلماء الآخرين، لكن نحن نخصص الشيخ حفظه الله كما خصصوا الأئمة من؟ أحمد رحمه الله. فهمنا يا جماعة؟ فهذه مسألة مهمة جدا، إذا وقعت النازلة وتصدى لها العلماء وتفرد أحدهم فيها بما لم يتفرد غيره وبين ما لم يبين غيره، فإن العلماء يخصونه بالذكر ويبينون أنه إمام هذه المسألة وأنه يتبع فيها، وليس في هذا ما ينكر على الإطلاق. نعم.
قال وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى، فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيستمع، فالقول فيه شيء والصمت عنه زين، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق عز وجل ثناؤه الصادق وهو قوله
عز وجل ثناؤه الصادق
إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق وهو قوله ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك.
هذه آخر مسألة معنا في هذه الرسالة وهي التي وصفها الإمام رحمه الله في أول الرسالة بأنها من الحماقات الحادثة في عصره، وهي مسألة الاسم والمسمى. الاسم معروف، هو الذي يدل على شيء معين، والمسمى هو الذات أو الشيء التي تسمى بالاسم. فأنا الآن محمد، هذا هو الاسم، وأنا المسمى، واضح؟ فالحماقة التي حدثت في ذلك الوقت أنهم قالوا الاسم هو المسمى أم غيره؟ يعني لما تيجي على العبد الفقير اللي هو محمد، طيب محمد ده الاسم والذات المتواضعة هي المسمى، يبقى محمد ده هو الذات ولا غيره؟ انت طبعا بتضحك، لكن لما تعرف يعني خدعة أهل البدع ستتحفظ. هذه المسألة، مسألة الاسم والمسمى، معناها هكذا، أنهم هل يفرقون بين الاسم والمسمى؟ هل يقولون الاسم غير المسمى أم لا يفرقون فيقولون الاسم هو المسمى؟ يقول فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من إمام فيستمع، فالخوض فيه شيء والصمت عنه زي. إذن الإمام يختار الصمت، التوقف، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق وهو قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وسنبين طبعا توجيه هذه الآية، وقوله تعالى أو وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، نفس الكلام. إذن الإمام رحمه الله يختار السكوت وعدم الخوض في هذه المسألة.
صلحوا انت بقى براحتك، خلاص.
هذه المسألة بارك الله فيكم أيضا مما استغله أهل البدع لتمرير بدعتهم وضلالهم. أصل اعتقاد أهل البدع أن أسماء الله تعالى مخلوقة، انتبه معي، أصل اعتقاد أهل البدع أن أسماء الله مخلوق. هؤلاء هم المعطلة، معطلة الأسماء والصفات، الجهمية والمعتزلة على حسب اختلاف التعطيل فيما بينهم، لكن يعتقدون أن أسماء الله مخلوقة وأنها مباينة لذات الله تعالى. تمام؟ يبقى احنا لما تكلمنا قبل كده على مسألة ان اسماء الله هي الله او غير الله، فاكرين؟ هنحتاج المسألة دي دلوقتي. احنا قلنا ساعتها ايه؟ ان اهل البدع يعتقدون أن أسماء الله مباينة مفاصلة للذات، يعني في صفات كده قائمة بذاتها مستقلة مباينة لذات الله عز وجل، وهي مخلوقة لأن ما سوى الله مخلوق، ما كان منفصلا عن الله مستقلا بذاته عن الله فهو مخلوق، دي ما فيهاش مشكلة. فهم نزلوا الأسماء والصفات بهذه المنزلة وقالوا إنها مخلوقة خلقها الله تعالى ونسبها إلى نفسه إيه؟ تشريفا. يعني الكلام اللي قالوه في كلام الله عز وجل هو الذي يقولونه في سائر الصفات، تمام؟ طيب، لما كانوا يقولون أسماء الله مخلوقة بالتصريح واستشمع هذا منهم وتبين انحرافهم، أرادوا أيضا أن يستروا هذه البدعة وأن يروجوها على الناس، فقالوا لهم يا جماعة أسماء الله هي الله أم غير الله؟ فأوقعوا الناس في حيرة والتباس، وصاروا هم يقولون أسماء الله غير الله. أنت لو هتسمع العبارة دي بحسن نية هتفهم إيه؟ إن الأسماء قدر زائد على مجرد الذات، مش كده؟ يعني أنا دلوقتي مثلا أنت تعرف عني أن أنا راجل سني نسأل الله الثبات حتى الممات، لو أنا قلت لك أسماء الله غير الله أنت تفهم مني إيه؟ إن الأسماء قدر زائد على الذات، يعني الأسماء ما هيش هي نفس الذات، الكلام اللي احنا شرحناه قبل كده. يبقى أسماء الله غير الله أنت تفهم من هذه العبارة معنى صحيحا، لكن هم يريدون معنى فاسد، هم يريدون أن أسماء الله مستقلة عن الله قائمة بذاتها عن الله، وما كان مباينا لله فهو مخلوق. يبقى هم في الحقيقة يريدون إيش؟ أسماء الله. طيب الآن ماذا نصنع؟ لما وقع الخوض في هذه المسألة صار طائفة من أهل السنة كشأن الفتن والنوازل، ولولا أن في اختصار في الكلام وعايزين نلحق الوقت أنا كنت توقفت عند هذه المسائل، لأن إحنا محتاجينها دلوقتي، نحن نحتاج إلى هذه المسائل الآن، لأن الوضع الحادث الآن ليس جديدا عند من يفهم، عند من يفهم. أنت بتسمع دلوقتي الاختلاف في العذر بالجهل والاختلاف مش عارف في إيه والاختلاف في إيه، وناس تقول إرجاء وناس تقول مش عارف إيه. يا جماعة من درس تاريخ أهل السنة والجماعة ودرس المواطن التي وقعت فيها الفتن وتباينت فيها الإطلاقات فإنه يفهم الأمر، لكن قل من يفهم. المهم لما وقعت مسألة الاسم والمسمى إيه اللي حصل؟ صار طائفة من أهل السنة يطلقون أن أسماء الله هي الله وأن الاسم هو عين المسمى لا غيره. شوف الكلام. وبوب اللالكائي على ذلك بابا في شرح أصول الاعتقاد، يعني عمل باب كده هو باب في أن أسماء في أن الاسم هو المسمى وهو عينه لا غيره، يعني صيرها مسألة إيه؟ عقديا، وجزم بهذا، وأورد طبعا الكثير والكثير من الأدلة التي سنبين وجهها الآن إن شاء الله، وذكر كلاما لبعض الأئمة المتقدمين كالشافعي رحمه الله أنه قال من قال إن الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة، من قال إن الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة، الخلاص ما هو تصريحاته عن العلماء وأقوال للعلماء خلاص، يبقى إذن المسألة منتهية. فهذا قول طائفة من أهل السنة. طائفة أخرى اختارت التوقف، قالوا لا إحنا لنقول الاسم هو المسمى ولنقول الاسم هو غير المسمى، إنما نتوقف وهذه المسألة لا يخاض فيها أصلا. ممن توقف؟ من الطبري للسائلين، الطبري رحمه الله، وكذلك أبو إسحاق الحربي رحمه الله من أئمة السنة المعروفين، صاحب كتاب الغريب غريب الحديث، ومنهم أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، يعرف بهذا غلام الخلال، أيضا من أئمة السنة ومن أصحاب الإمام أحمد أو من الحنابلة رحمه الله. في طائفة من أهل السنة قالوا يا جماعة احنا نتوقف، لن نقول دي ولا دي. ليه؟ لأن زي ما قلت لحضراتكم قبل كده، لو قلنا أسماء الله هي الله فهذا يوهم معنى فاسد، ولو قلنا أسماء الله غير الله فهذا يوهم أيضا معنى فاسد، والألفاظ المجملة لا يجوز إطلاقها إثباتا ولا نفيا. طب وبعدين ما الحق في هذه المسألة؟ أتى شيخ الإسلام أيضا رحمة الله تعالى عليه بتفصيله وتمييزه وبيانه، فقال يا جماعة ما فيش اختلاف. إزاي؟ قال رحمه الله: الاسم يكون عين المسمى باعتبار لا ينازع فيه عاقل، ويكون غير المسمى باعتبار لا ينازع فيه عقل. شوف الكلام وحاول تكتب ورايا الكلام. الاسم يكون هو المسمى باعتبار لا نزاع فيه، فيش عاقل ينازع فيه أصلا، ويكون غير المسمى باعتبار آخر لا نزاع فيه أيضا عند أحد من العقلاء. إزاي؟ الآية، خلينا نمسك الاعتبار الأول أن الاسم يكون هو المسمى. الآية التي استدل بها الإمام رحمه الله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. طب أنت لما بتدعو بتدعو الاسم ولا المسمى؟ المسمى، بس أنت وجهت الدعاء للإيه؟ للاسم، مش كده؟ الله هذا اسم علم على الذات الإلهية، فأنت بتقول يا الله، يبقى أنت وجهت الدعاء في اللفظ للإيه؟ للاسم، لكن أنت تريد المسمى. طيب ننتظر بعد كذا. لا لا خلاص لسه ولا إيه؟ في حد تعب ولا إيه؟ آخر يوم بقى استحملونا معلش. في الأذان يا جماعة ولا إيه؟ لسه؟ طب ما تطفي بقى اللي بيأذن ده عشان ما نتلخبطش. طب يا جماعة، يبقى إحنا كنا بنقول إيه؟ الذي يقول يا الله هو وجه الدعاء لفظا إلى الاسم لكنه أراد المسمى، يبقى ده في الدعاء. في الخبر لما تقول جاء زيد، انت تقصد الاسم ولا المسمى؟ المسمى، هو الاسم هو اللي جه، كلمة زيد دي اللي هو الاسم، زاي يا دال، هذا هو الاسم، هو ده اللي جه ولا المسمى هو اللي جه؟ المسمى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فالاسم يكون عين المسمى في الدعاء والخبر، في الدعاء والخبر، وهذا لا ينازع فيه عقل، مش كده ولا ايه؟ الكلام اللي احنا قلناه ده في عقل يخالف فيه؟ طيب الاعتبار الثاني: الاسم يكون غير المسمى باعتبار آخر لا ينازع فيه عقل. عندما نتكلم على الفصل بين نفس المادة اللفظية وبين الذات المسمى، يعني العبد الفقير محمد هذا هو الاسم، ميم حاء ميم دال، هذه المادة اللفظية تختلف عن الذات اللي قدام حضراتكم دي ولا لا؟ يبقى الاسم حاجة والمسمى حاجة ثانية، مش كده؟ قال: فهذا اعتبار لا ينازع فيه عقل. خلاص، اللي عايز التفصيل بس عشان الاختصار، اللي عايز التفصيل ده في الجزء السادس، في الجزء السادس من مجموع الفتاوى، فتوى خاصة في الموضوع. خلاص، يبقى أن الاسم غير المسمى بهذا الاعتبار هذا أمر لا ينازع فيه العقل. إذن فمن أطلق القول بأن الاسم هو المسمى اللي احنا قلنا كلام المالكائي وكلام الشافعي وكلام كذا إنما أرادوا هذا الاعتبار الصحيح الذي ذكرناه، ولهذا عندما تنظر في الموضع المحال عليه من شرح أصول الاعتقاد تجد أنه هو دائما يأتي بهذه الأدلة كمثل الأدلة التي ذكرناها، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، حتى يدلل أن الاسم هو الايه المسمى. فهذا الاعتبار اعتبار صحيح ولا ينازع فيه عاقل، وهم إنما أرادوا الرد على أهل البدع الذين علم مقصودهم في كونهم ايه يقولون بخلق الأسماء، وأنهم عندما يقولون أسماء الله غير الله أو الاسم غير المسمى إنما يعنون بذلك خلق الايه خلق الأسماء. خلاص كده لازم الحمد لله يا أبا بعد. فيعني أولا نملي على الإخوة، بعض الإخوة طلب الإملاء اللي عايز يكتب الآن، نقول الاسم هو المسمى باعتبار الدعاء والخبر، والاسم غير المسمى باعتبار الفرق بين لفظ الاسم والذات المسمى. خلاص يا جماعة؟ طيب، يبقى قلنا في الكلام كما قال شيخ الإسلام رحمه الله هذان اعتباران لا ينازع فيهما عقل، إنما الذي قال الاسم غير المسمى لم يقصد الاعتبار الذي ذكرناه، وإنما علم من حاله أنه إنما يقصد إلى القول بخلق الأسماء، فلهذا رد عليه العلماء وأطلقوا القول أن الاسم هو المسمى، وكان مقصودهم أيضا ليس ما يرمي إليه مبتدعة آخرون وهم الذين ذكرنا شأنهم من قبل. إحنا قلنا لو أنت قلت أسماء الله هي الله أو قلت الاسم هو المسمى فهذا يمكن أن يتضمن معنى فاسدا، وهو مذهب من مذاهب أهل البدع، وهذا المذهب يسميه شيخ الإسلام رحمه الله القرمطة في السمعيات. اكتب دي وما تسأليش معناها ايه، القرمطة في السمعيات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هم ليس عندهم صفات في الحقيقة، يعني ليس عندهم علم ولا سمع ولا بصر، ليس هناك علم بمعنى العلم الذي نعرفه ولا سمع بمعنى السمع ولا بصر بمعنى البصر، وإنما الكل عندهم ذات، ولهذا يقولون الله كله علم كله سمع كله بصر، وهو علم وسمع وبصر، هو عبارتهم كده، فيرجعون الصفة إلى مجرد الذات. خلاص، يعني ليس عندهم صفة في نفس الأمر. فالذين قالوا الاسم هو المسمى لم يريدوا هذا قطعا، وإنما أرادوا الرد على أهل البدع الذين أطلقوا أن الاسم غير المسمى يريدون بذلك خلق الأسماء، وقصدوا الاعتبار، قصدوا أيضا الاعتبار الذي ذكرناه من ناحية الدعاء والخبر. يبقى احنا دلوقتي فهمنا مناخذ هذه الأقوال المتباينة. طب احنا موقفنا الآن ايه؟ نقول كما ذكرت لكم من قبل لا نطلق القول في هذا إثباتا ولا نفيا، وهذه طريقة المحققين التي اختارها شيخ الإسلام رحمه الله، بل نقلها عن الإمام أحمد نفسه كما ذكرت لكم من قبل، لأن الإمام أحمد أيضا وقع في نوع من أنواع هذه الأسئلة لما قيل لهم علم الله أو كلام الله شيء من هذا القبيل، لعله جاء في الرد على الزنادقة أو جاء في سياق محنة الإمام أحمد شيء من هذا. المهم وجهوا له سؤالا يشبه ما نتكلم فيه أو هو ما نتكلم فيه، قالوا ما تقول في علم الله، أهو الله أم غير الله؟ فقال لا أقول هو الله ولا أقول هو غير الله، ولكن أقول أو أتكلم على إله موصوف بصفات. مش ده الكلام اللي احنا قلناه قبل كده؟ يبقى إذا نحن لو أطلقنا القول بأن الصفات هي الله فهذا قد يلزم منه محذور، وإذا أطلقنا أن الصفات غير الله فهذا قد يلزم منه محذور. إنما أن العبارة نفسها يمكن أن تشتمل على معنى صحيح فهذا صحيح، الذي يقول الأسماء أو الصفات هي الله إنما يريد بذلك ما ذكرناه في مسألة الاسم والمسمى من قضية الدعاء والخبر، والذي يقول الأسماء غير الله أو الصفات غير الله إنما يريد الرد على الذين يرجعون الصفات إلى مجرد الذات، ويريد أن يقول بل الصفات قدر زائد على مجرد الذات، هناك معنى للعلم زائد على مجرد الذات، وهناك معنى للسمع، وهناك معنى للبصر، يعني إذن في صفة حقيقية لها معنى حقيقي، هذا هو ما يريده. لكن لما كانت العبارة مجملة كانت طريقة المحققين أنهم يمتنعون عن الخوض في هذا الباب إثباتا أو نفيا ويفصلون، كما سبق معنا في مسألة اللفظ تماما. فنحن عرفنا مآخذ الأقوال المختلفة، وعرفنا مراد أهل البدع، وعرفنا موقفنا الآن من مثل هذه المسألة، ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.
ويقال للذي يسيل فوه قيحا ودما ما بال الأبعد،
قد آذانا على ما بنا من الأذى. إن الأبعد ينظر إلى كل كلمة قادعة قبيحة فيستلذها كما يستلذ الرفث، ويقال للذي يأكل لحمة: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى. فيقال: إن الأبعد كان يمشي بالنميمة ويأكل لحوم الناس. قال: حدثنا خلاد بن أسلم قال: أنبأنا النضر بن شميم قال: أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عمر بن عبد الله الأنصاري عن أبي الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ذكر امرأة بما ليس فيه ليعيبه حبسه الله به في جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه. قال: حدثنا محمد بن عوف الطائي ومحمد بن مسلم الرازي قال: حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج قال: حدثنا صفوان بن عمرو قال: حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون صدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قال: حدثني علي بن سهل الرملي قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقيع الغرق فوقف على قبرين ثريين فقال: أدفنتم هنا فلانا وفلانا؟ أو قال: فلانا وفلانا. فقالوا: نعم يا رسول الله. فقال: أقعد فلان الآن يضرب. ثم قال: والذي نفسي بيدي لقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو إلا انقطع، ولقد تطاير قبره تترى، ولقد صرخ صرخة سمعتها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس. ولولا تبريج قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. ثم قال: الآن يضرب هذا، الآن يضرب هذا. ثم قال: والذي نفسي بيدي لقد ضرب ضربة ما بقي منه عظم إلا انقطع. ولقد تطايرها قبره نارا.
قال رحمه الله: ولقد صرخ صرخة سمعها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس. ولولا تمريض في قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. قالوا: يا رسول الله، وما ذنبهما؟ قال: أما فلان أو فلانة فإنه كان لا يستبرئ من البول، وأما فلان أو فلانة فإنه كان يأكل لحوم الناس. حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي قال: حدثنا ابن فضيل حاء وحدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش جميعا عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن أبي بوزة الأسلمي قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. آخر الكتاب والحمد لله. هذه خاتمة الكتاب يؤكد فيها رحمه الله على صحة ما ذكره في هذه الرسالة من المعتقد، وأنه معتقده الذي يدين الله به، ويؤكد أنه لا يجوز لأحد أن ينسب إليه خلاف هذا، فهو يتبرأ من خلاف هذا المعتقد، ويتبرأ أيضا ممن ينسبون إليه خلافه. وهذا يؤكد ما ذكرناه في البداية من قضية المحنة التي أشرنا إليها. وأراد بعد ذلك أن يتوعده بشيء مما جاء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في وعيد أصحاب الفتن الذين يأكلون لحوم الناس ويشيعون الفاحشة في الذين آمنوا. وقوله رحمه الله: وحق على الله أن يريده المولد، الذي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرابه، في بعض النسخ ضرباء، والضمير هنا يعود على المتوعد. حق على الله أن يريده، يعني هذا الذي ينسب إلينا خلاف ما نقول، المورد الذي وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرابه، أي أضراب هذا الكذاب. فالضمير هنا يعود على المتوعد. ثم ذكر حديثا فقال: حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء، مشهور بكنيته، ثقة ثبت معروف. قال: حدثنا المحاربي. هذا المحاربي إما أن يكون عبد الرحمن ابن محمد ابن زياد، وإما أن يكون ابنه عبد الرحيم، وكلاهما لا يعرف بالرواية عن إسماعيل بن عياش، وكلاهما ثقة، فالله أعلم بالصواب. ولعله لو رجح الأول يكون أولى من بعض الوجوه. قوله عن إسماعيل بن عياش بن حمصي: ثقة مشهور، ولكن في حديث أهل بلده فقط، وهم أهل الشام، وأما في غيرهم فإنه ضعيف. قوله عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي: هو الشامي، قال فيه الحافظ مستوش. عن أيوب بن بشير العجلي: هو الشامي أيضا، لم يروي عنه إلا ثعلبة المذكور. فقال الذهبي رحمه الله: مجهول. وقال الحافظ: صدوق. والقول ما قال الذهبي ولا شك. عن شفي بن ماتع الأصبحي: تابعي ثقة مشهور، أخطأ من عده في الصحابة. ثم ذكر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم. وفيه: فذكر كلاما سقط عني، ويقال للذي يجر أمعاءه: ما بال الأبعد قد أذانا على ما بنا من الأذى. فذكر كلاما سقط عني. الكلام الساقط كما جاء في بعض الروايات كما هو عندكم في الحاشية، فيقول: إن الأبعد كان لا يبالي إن أصاب البول لا يغسله. وذكر تمام الحديث، وإسناده واهم كما ترى، لا يصح. ثم ذكر حديثا ثانيا فقال: حدثنا خلاد بن أسلم وهو الصفار، ثقة. عن النضر بن شميل، في بعض النسخ ابن حرجة بالحاء المهملة وهو خطأ، والصواب خرجة بالخاء المعجمة، وهو من الأعلام، صاحب النحو واللغة، ثقة ثبت. قال: أخبرنا ابن جريج، سبق معنا، عم موسى بن عقبة ثقة مشهور صاحب المغازي، ومغازيه أصحب المغازي كما قال غير واحد من العلماء. عن عمر بن عبد الله الأنصاري يشبه والله أعلم أن يكون عمر ابن عبد الله ابن أبي طلحة، فإن هناك من نسبه أنصاريا، فإن يكنه فقد وثقه أبو زرعة رحمه الله كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ذكر امرأ بما ليس فيه ليعيبه حبس الله في جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه. الحديث من هذا الوجه لا يصح لتدليس ابن جريج، فإنه عن لم يصرح بالتحديث، وقد ذكرنا أنه مدلس. وقريب من معنى حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. قيل: وما ردغة الخبال؟ قال: مصارة أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر حديثا آخر فقال: حدثنا محمد بن عوف الطائي، وهو الحمصي إمام كبير من أئمة الجرح والتعديل، ولا سيما في أهل الشام فإنه فيهم عمدة. قال: ومحمد بن مسلم الرازي هو المعروف بابن وارة، وهو إمام كبير أيضا حافظ مشهور. قال: حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، وهو ثقة، وهذا غير عبد القدوس الكذاب. هناك عبد القدوس هو ابن حبيب الكلاعي، هذا كذاب. قال: حدثنا صفوان بن عمرو ثقة مشهور. قال: حدثني راشد بن سعد ثقة أيضا، وعبد الرحمن بن جبير بن نفير ثقة كذلك. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون صدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. الحديث إسناده صحيح كما ترى، وقد صححه غير واحد. ثم ذكر حديثا آخر قال: حدثنا علي بن سهل الرملي، سبق معنا. قال: حدثنا الوليد بن مسلم، سبق أيضا. عن عثمان بن أبي العاتكة قال فيه الحافظ: صدوق ضعفوه في علي بن يزيد الألهاني، وهو شيخه في هذا الإسناد. قال: عن علي بن يزيد وهو الألهاني ضعيف. عن القاسم أبي عبد الرحمن، هو القاسم بن عبد الرحمن ويكنى بأبي عبد الرحمن صاحب أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، قال الحافظ: صدوق يغرب كثيرا. عن أبي أمامة رضي الله عنه فذكر الحديث. وقوله في المتن: على قبرين ثريين، أي مبتلين. تقول: ثريت التربة، أي بللتها. وفي النسخة التي معكم في أول المتن لما قال: والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو إلا انقطع، ولقد تطاير قبره تترى. الأشبه أن هذا تصحيف، لأنه في تمام المتن بعد ذلك: ولقد تطاير قبره نارا، هذا هو الصواب. وقوله تمريج، أي اضطراب واختلاط. ومنه قوله تعالى: فهم في أمر مريج، أي مضطرب مختلط. والحديث إسناده واهن كما ترى، ويغني عنه حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين، وهو معروف لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بل إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنبي. ثم ذكر حديثا آخر وهو الأخير قال حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي وهو أبو هشام مشهور بكنيته وهو ممن يسرق الحديث. الحافظ رحمه الله لم يذكر هذا في ترجمته في التقريب لكن هو ممن يسرق الحديث. قال حدثنا ابن فضيل سبق معنا حاء هذه علامة تحويل الإسناد، وحدثنا محمد بن العلاء هو أبو كريب الذي مر معنا قال حدثنا أسود بن عامر ثقة مشهور ومشهور بلقبه أيضا. أحد يعرف لقبه؟ شاذان، أسود بن عامر شاذان. قال حدثنا أبو بكر بن عياش علم من أعلام السلف إمام كبير وهو صاحب الرواية الأخرى عن من في القراءة؟ عن عاصم. إحنا الرواية بتاعتنا رواية مين عن عاصم؟ حفص. الرواية الثانية رواية مين؟ أنت تلخبط وكده. ما هو شعبة هو أبو بكر بن عياش، قيل اسمه شعبة وقيل اسمه كنيته، قيل اسمه شعبة وقيل اسمه إيه؟ كنيته. فهو إمام في القراءة ولكنه لم يكن بالثبت في الحديث، كان في حفظه شيء. جميعا عن الأعمش الإمام العلم سليمان بن مهران رحمه الله وهو مدلس. عن سعيد بن عبد الله هو سعيد بن عبد الله بن جريج مولى أبي برزة، وثقه ابن حبان وصحح له الترمذي، وقال أبو حاتم مجهول، وقد روى عنه جمع من الرواة، وقال الذهبي في الكاشف وثق، وقال ابن حجر صدوق ربما وهم، وأنا ربما ترجح قول أبي حاتم فإنه وإن كان قد روى عنه جمع إلا أن فيهم من هو مدلس كالأعمش وفيهم من هو متهم وفيهم من هو كذاب، فمثل هذا ربما يعني بعد البحث والتدقيق ربما يترجح فيه أنه مجهول فعلا ولا تغني عنه الكثرة شيئا، لأن هنا تنبيها مهمة أن الكثرة إنما تفيد في ترقية حال الراوي إذا كانت مما إذا كان هؤلاء الذين رووا عنه من الثقات المعتمدين، وأما الضعفاء فإنهم لا يفيدون شيئا فضلا عن الكذابين والمتروكين والمتهمين. وكذلك المدلس، وهنا فائدة مهمة، يعني لو أن شخصا روى عنه اثنان ولم يوثق يبدأ مجهول العين ولا مجهول الحال؟ مجهول الحال. لكن لو كان أحدهما مدلسا وروى عنه بصيغة محتملة فهو مجهول العين لا مجهول الحال. واضح؟ قال عن أبي برزة الأسلمي قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع عورته يفضحه في بيته. الطريق الذي أمامك لا يصح كما ذكرنا، لكن هناك طرق أخرى عن أبي بكر بن عياش رحمه الله، فربما حسن الحديث في نظر بعض أهل العلم، لكن الذي يظهر أنه لا يصح من هذا الوجه وله شواهد أخرى يحسن بها إن شاء الله تعالى بمجموع الطرق. هذا آخر الكلام في هذه الرسالة، نسأل الله تعالى أن يجعله في موازين الحسنات لنا جميعا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.